الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فهذه نصيحة لإخوان السلفيين في الحبشة وفي غيرها بأن يذكروا نعمة الله عليهم وما حباهم الله عز وجل به من الإسلام والسنة وحبى بعضهم من العلم والفقه والخير والنصح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب عليهم أن يذكروا هذه النعم وغيرها وأن يشكروا الله عز وجل كثيرا عليها، فذلك سبب لقرارها والازدياد منها، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن شكر النعمة استعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم الأشر والبطر بها والتعالي بها على الآخرين. وليعلم الجميع وفقهم الله أن ما أكرمهم الله به من الخير يحسدهم عليه أعداؤهم من أعداء الإسلام عموما ومن أعداء السنة خصوصا، فيسعون جادين لإزالة ذلك الخير عنهم أو إضعافه. والأدلة كثيرة في حسد أعداء الخير لأهل الخير، قال الله عز وجل عن اليهود وأهل الكتاب: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فأهل الكتاب حسدوا أهل الإيمان على إيمانهم وعلى ما أكرمهم الله عز وجل به من بعث هذا الرسول الكريم إليهم ومنهم وفي أوساطهم، وما أنزل الله عز وجل عليه من الكتاب والحكمة ومن الخير، فحسدوهم على ذلك وودوا لو يردون هؤلاء المؤمنين وهؤلاء المهتدين إلى ما هم عليه من الضلال والغواية بعد أن تبين لهم الحق وأن الرسول حق من عند الله وما جاء به حق من عند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك سعوا لنصب الخلاف والأذى والشر والشقاق، وأذاهم لا يقادر قدره إلا الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن تمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر الله نبيه أن يعفو ويصفح. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. أمر الله نبيه أن يصبر وأن يعفو ويصفح، لا سيما في حال الضعف. وهكذا قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فشأن الكفار حسد أهل الإيمان، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد وغيرهم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. فحسدوا أهل الإسلام على ما أكرمهم الله به من هاتين النعمتين وهاتين العبادتين العظيمتين السلام، فهو من أسباب محبتهم وائتلافهم ومن أسباب دخولهم الجنة، وهكذا التأمين على ذلكم الدعاء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة. وهكذا أعداء الإسلام وأعداء السنة يحسدون أهل الإسلام على إسلامهم، ويحسدون أهل السنة على ما أكرمهم الله به من ملازمة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحسب استطاعتهم. وإذا حصل هذا الحسد واشتد، فإن أهله يحرصون كما ذكرنا لإزالة ذلك الخير أو إضعافه. وفي بادئ ذي بدء يحرصون أن يضعفوا أهل الخير ببذر الخلاف في أوساطهم حتى يرجع بعضهم على بعض، وحتى يذهب ريحهم وتتفرق جماعتهم، وحتى ينصب بعضهم لبعض العداء والخصام، ويتراشقون بالكلام، وربما تراشقوا بما هو أشد من ذلك، ربما حصلت المهاترات والمضاربات والعياذ بالله، وهذا كله يفرح الأعداء ويسيء الأخلاء والأحباء ويسيء إلى الأخلاء والأحباء. فالواجب على أهل الخير أن يعرفوا الخير وأن يسعوا جادين للحفاظ عليه، ويجب على الداعي إلى الله أن يتصف بصفة الصبر والحلم والأناة، فقد أثنى الله عز وجل على أولي العزم من الرسل كما في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، فيجب أن نتصف بالصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك قال ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يصبر ويتحمل من أجل الله سبحانه وتعالى ويصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فذلك سبب الفلاح. إن وأيضا من وفي من هذا الصبر فقد ظفر بخير عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولنا في أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام الأسوة والقدوة، فقد صبروا على أعدائهم وعفوا وصفحوا وتحملوا من أجل الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله نبيه بقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فوصفه بهذه الصفات العظيمة ولو كنت فظا غليظ القلب. فالفظاظة والغلظة من أسباب النفرة، نفرة الناس عنك أيها الداعي إلى الله، إذا كنت فظا غليظا شديدا في كلامك في مواقفك التي لا تستحق الشدة. والأصل في هذه الدعوة الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، والأدلة في هذا كثيرة. هذا هو الأصل في هذه الدعوة. فيجب على الداعي إلى الله أن يتحمل وأن يوسع صدره وأن يوسع باله، لا سيما لإخوانه السلفيين، فالناس ليسوا على طريقة واحدة في إيمانهم وفي تقواهم وفي ورعهم وفي حلمهم وفي أفهامهم وغير ذلك وغير ذلك. فلا بد للداعي إلى الله أن يوسع صدره لا سيما لإخوانه السلفيين، وأن يتحمل من أجل الله وأن لا يغضب لنفسه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه قط، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله فيغضب لله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. وجاء الرجل من الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجبذ في حاشية ردائه حتى أثرت حاشية الرداء على رقبه عليه الصلاة والسلام، وقال اعطيني من مال الله الذي آتاك الله. فالتفت إليه وأمر له بعطاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده من الحلم وعنده من الصبر الشيء العظيم ومن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد وصفه الله بالرحمة، قال سبحانه وتعالى ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيجب على أحدنا أن يكون رحيما بنفسه ورحيما بغيره، وأن يكون مشفقا على غيره، فيدعو برفق ولين ويحث على الخير ويتحمل من أجل الله، وإذا ابتلي بشيء فليصبر وليتحمل. ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. فإذا كان الله لم يسلم من بريته ومن خلقه، وجد من يكفر به ومن يسبه، من يسب دينه ومن يسب أنبياءه ورسله أو بعض ذلك. ومن صفاته سبحانه وتعالى الصبر، كما في الحديث لا أحد أصبر من الله. فهو سبحانه وتعالى حليم بخلقه ولطيف بهم ورحيم بهم، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام. فأنصح إخواني بالصبر والتحمل، وأن يترفقوا في دعوتهم، وأن يرفق بعضهم ببعض، وأن يحلم بعضهم عن بعض، ويدعو بعضهم لبعض، لا سيما والأعداء يسعون جادين لتفريق أهل الخير عن خيرهم، فلا يلبوا للأعداء مرادهم وطلبهم. ويجب عليهم أن يلازموا الحق، وأن يتحروا الحق في كل صغيرة وكبيرة ودقيقة وجليلة، فما ينصرون إلا به، وما يعليهم الله إلا به، مع الرفق في نصح من خالف الحق. فالرفق يجمل الحق ويزينه لمريده. وننصحهم أيضا أن يكف كل واحد شره عن أخيه، أن يكف كل واحد شره عن أخيه، فهذه صدقة منه على نفسه كما جاء في الحديث، أن تكف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. ويجب عليهم أن يتطاوعوا، لا سيما إذا كانوا في مكان واحد وفي مسجد واحد وفي مركز واحد، أن يتطاوعوا وأن يتشاوروا. فإن لم يحصل ذلك فأرض الله واسعة، كل يستقل في مسجد أو في بلد أو في قرية أو في مدينة، ويدعو إلى الله ويكف عن إخوانه. وكان شيخنا مقبل رحمه الله قال إذا خرج أحدنا دعوة يتمنى أن يكون ألفا، لما يرى من حاجة الناس وإقبال الناس على الخير. فأحدنا يتمنى أن يكون ألفا. وأنت أيها الداعي إلى الله، أيها السلفي، قصدك من تعلمك وتعليمك هو أن يتفقه الناس في دين الله سبحانه وتعالى، وأن يقبلوا على هذا الخير، وأن يرحموا أنفسهم بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فإذا وجد الداعي إلى الله من يعينه على دعوة الناس إلى هذا الخير فليفرح. فأنت ما تتعلم وما تحفظ وما تصبر تصابر من أجل أن تظفر بشيء من العلم إلا من أجل أن تبلغه الناس، من أجل أن ترفع الجهل عن نفسك ثم عن إخوانك المؤمنين. فإذا وجدت من يعينك على هذا السبيل فاحمد الله، وكل من أعانك خير، وكل من أعانك عونا وادع له وقرب منه وقربه إليك وفرح به وفرح به. هذا شأن الذي همه نشر الحق والعلم والسنة، يفرح بمن يسلك مسلكه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويجب على الجميع أن يسلكوا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيجب المطاوعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن، وتطاوعا ولا تختلفا. فإن لم تحصل المطاوعة فكل يعمد إلى مدينة أو إلى قرية، أو هذا في مسجد وذاك في مسجد، وكل يعلم، كل ينصح، كل يوجه، وكل يكف شره عن الآخرين، عن إخوانه السلفيين. وبذلك يحصل الخير وتتسع دائرته، تتسع دائرته. وبعضنا ربما غفل عن أعدائه من الكفار والمنافقين وأهل الأهواء، وانشغل بإخوانه الذين يشاركونه في عقيدته وفي منهجه وفي طريقته في الدعوة إلى الله وغير ذلك. وهذا والله من عدم التوفيق. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالواجب علينا أن نحقق تقوى الله، وأن نلزم الهدى والسداد في الأقوال والأفعال. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي أو علي بن أبي طالب أن يقول: اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، رواه مسلم. فندعو الله أن يرزقنا الهدى والسداد والتوفيق والرشاد. وهذا أمر مطلوب ومهم، حتى لا نجني على أنفسنا ولا نجني على غيرنا إن حرمنا التوفيق والسداد من رب العالمين سبحانه وتعالى. وينبغي لأحدنا أن يتنازل عما يتعلق بعرضه وبشخصه من أجل تحقيق المصلحة العامة، من أجل تحصيل الاجتماع على الخير والاستمرار فيه، ومن أجل تحقيق الأخوة الإيمانية وبقاء القوة وبقاء الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على الحسن بن علي وأخبر أن الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين، فكان ذلك بأن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية، فحقن الله دماء المسلمين بسبب تنازله عن هذا الأمر وهي أمر الخلافة. فيا أخي تنازل حرصا على اجتماع الكلمة وعلى بقاء الخير وعلى بقائه في الذروة، ولا تكون سببا لبعثرة الخير والجهود وشماتة الأعداء، ويشمت بنا أعداؤنا القريب والبعيد، ونصير أحاديث المجالس. والله هذا لا يجوز. فيجب على المسلم أن يراعي المصالح والمفاسد، وأن يسعى لتحقيق المصالح وتكثيرها وإذهاب المفاسد وتقليلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويدعو ربه كثيرا أن يرزقه الهدى والسداد والتوفيق. ولنعلم أننا اليوم على ظهر الأرض وغدا في بطنها، سيسألنا الله عن كل شيء، عن أعمارنا وعن شبابنا وعن علمنا وعن أموالنا وعن كل شيء. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقال سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فنحن مسؤولون عن كل نعمة وعن كل ما آتانا الله سبحانه وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون. فنحن موقوفون بين يدي الله ومسؤولون، فيجب أن نتقي الله في أقوالنا وأفعالنا وفي سائر شؤوننا. ويجب أن نتصف بصفة الورع، ورع أهل العلم، ورع أهل الخشية، ورع أهل الدين، ورع أهل السنة الذين يمثلون السنة وطريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا تظهر الحقائق إذا حصلت الفتن، حصل البلاء وحصلت المحن. فيجب على السلفي أن يتمسك بالسلفية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن ذلك العفو والصفح والتحمل من أجل الله، والتحمل من أجل الله، والاتصاف بالرفق والرحمة لعموم المؤمنين. هذا الذي نتواصى به. ولنعلم أن السلف رضي الله عنهم كانوا في غاية الرحمة، كانوا يتراحمون، وكان بعضهم يرشد إلى بعض، كان بعضهم يرشد إلى بعض. فهذا أبو الدرداء، فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، حين أتته الوفاة قيل له: يا أبا عبد الرحمن، أوصنا. قال: أجلسوني. ثم قال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك 3 مرات. ثم قال: والتمسوا العلم عند 4، عند 4 رهط: عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه 10 في الجنة. رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم. فمعاذ أرشد إلى هؤلاء 4. وهكذا الأمثلة على ذلك كثيرة. وكانوا يتدافعون الفتوى وهم علماء، كل يدفع بالفتوى لغيره، ويرى أن أخاه ربما أفضل منه، تواضعا وورعا. وأنت إذا تواضعت رفعك الله وأعزك وأكرمك في الدنيا والآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فيجب أن نتواضع وأن نتراحم وأن نتواصى بالحق والصبر، وأن يتحمل بعضنا ما قد يحصل له من إخوانه، وأن نراعي المصالح والمفاسد كما ذكرنا آنفا، وأن نحقق الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة، فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالأخوة الإيمانية تدعو إلى الرحمة والتراحم والتعاون على البر والتقوى، وتدعو إلى التآلف. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فكنا متناحرين قبل أن يكرمنا الله بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام. فبعد أن أكرمنا الله بها صرنا بهذه النعمة إخوانا متحابين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. يجب أن نكون إخوانا كما أمر الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الذي نتواصى به، تحقيق الأخوة والاتصاف بالحلم والأناة، فهاتان صفتان يحبهم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، فهاتان الصفتان يحبهم الله، ويجب أن نحبهما كما أحبهما الله، الحلم والأناة. الإنسان يكون عنده حلم، عنده صبر، عنده تحمل، عنده أناة تأني وتريث في أموره، وعنده صبر وتصبر. والصبر ضياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء، تستضيء بالصبر. ربما كان الأمر عندك في غاية الالتباس، فبصبرك ودعائك واستشارتك وتأنيك تستضيء وتهتدي للصواب في هذا الأمر، وتكون في عافية مما يضرك بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا تعجلت ولم تصبر، ربما جنيت على نفسك وعلى غيرك شرا عظيما وضررا عظيما بالغا والعياذ بالله. فأنصح إخواني بالتآلف وبالتحابب وبالتراحم وبالتواصي بالحق والصبر، كل يكف شره عن أخيه، وألا نشمت أعداءنا وحسادنا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، ومن زوج تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن خليل ماكر علي، عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها. رواه الطبراني في الدعاء وغيره عن أبي هريرة، وهو في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فالإنسان يستعذ بالله من شر نفسه ومن شر غيره. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وفي حديث شكل بن حميد: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني، أي ألا يؤذي بهذا الشر نفسه أو غيره. ويجب على المسلم لا سيما الداعي إلى الله أن يكون مفتاح خير مغلاق شر، وطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وفي حديث أبي موسى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيجب أن نتذكر هذه الأحاديث وما كان من بابها من الأدلة، وأن نذعن لذلك، وأن نستسلم لذلك، وأن نسلم غيرنا شرور أنفسنا، شرور ألسنتنا وأيدينا، وأن نكون أداة خير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن ندعو إلى الله بأقوالنا وأفعالنا وصبرنا وحلمنا وتحملنا. والدعوة الفعلية ربما كانت أبلغ من الدعوة القولية. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والظواهر والبواطن، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يرزقنا الهدى والسداد والتوفيق، وأن يكفينا شر كل ذي شر، هو آخذ بناصيته. والحمد لله رب العالمين.